أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقدمة الثالثة التي انتهينا إليها في مقدمات البحث عن الأصول العملية في تحليل الفرق بين الأصول التنزيلية، الأصول الشرعية التنزيلية والأصول الشرعية غير التنزيلية. قلنا أن المحققين قسموا الأصول العملية إلى قسمين: الأصول التنزيلية من قبيل الاستصحاب مثلا وقاعدة الفراغ، وقالوا أن هذه الأصول تثبت الواقع وترتب آثار المستصحاب آثار الواقع، ومن هنا نحن في موارد الاستصحاب نرتب آثار المستصحاب الشرعية. والأصول غير التنزيلية أو غير المحرزة هي الأصول التي تعين فقط التنجيز أو التعذير. عليكم السلام ورحمة الله. في مقام الوظيفة العملية من قبيل الاحتياط الشرعي مثلا، أو رفع ما لا يعلمون والبراءة الشرعية، فإن الاحتياط الشرعي غاية ما يثبت، إنما يثبت المنجزية مثلا فيما إذا كان الشك مثلا قبل الفحص. يقال في الشك قبل الفحص يستفاد من روايات هل لا تعلمت الاحتياط الشرعي. هناك لا يوجد إحراز للواقع، لا يقول الواقع واجب هنا، وإنما يقول الواقع منجز عليك، لو كان هناك واقع فأنت تستحق العقوبة ويجوز للشاعر المولى أن يعاقبك يوم القيامة. يثبت التنجيز فقط، وكذلك قبل الفحص معناه مقصر. وكذلك في رفع ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون أيضا كذلك، فإن هذا يدل على رفع العقوبة ورفع التنجيز أي التعذير، من دون أن يقول أن ذاك الحكم المشكوك الذي لا يعلم به ما هو. لا يقول الواقع حلال لو شككت في حلية شيء وحرمته، أو وجوب شيء وجوازه. لا يقول هو جائز. فرق بين أن يقول هو جائز أو أن يقول رفع ما لا يعلمون، بمعنى أنه الحكم مرفوع ظاهرا، أي آثاره تبعاته العقوبة عليه. إذن فالبراءة والاحتياط أصلان عمليان شرعيان يثبتان التنجيز والتعذير فقط، بينما الاستصحاب وقاعدة الفراغ ونحوهما يثبتان الحكم الواقعي كالمستصحب مثلا. قاعدة الفراغ والتجاوز يقول بلى قد ركعت، بلى قد سجدت، أي صدر منك سجود، يتعبد بتحقق السجود بتحقق الركوع وهكذا. وسوف يظهر وجود آثار عملية تترتب على القسمين. حينئذ ما هو الفرق بينهما؟ المحققون تصدوا لبيان الفرق بين القسمين من الأصول العملية. المرزا قدس سره على منهجه وعلى مسلكه ومبناه الذي أسسه، وقد تقدم في بحث القاطع هناك شرح هذا المبنى، هنا أيضا جرى على ذلك المبنى، قال بأن القطع والعلم واليقين له صفات أو خصوصيات أربع. الخصوصية الأولى الخصوصية الصفتية في القطع، حالة الإذعان والاستقرار والاطمئنان مثلا التي تنشأ في موارد القطع، هذه يقول خصوصية صفتية، لا شغل لأدلة الإمارات والأصول والأحكام الظاهرية، لا نظر فيها إلى هذه الخصوصية جزما ويقينا. الخصوصية الثانية في القطع خصوصية الكاشفية والطريقية، ويقصد بالكاشفية الطريقية الذاتية التي هي أيضا خصوصية تكوينية. خصوصية تكوينية في القاطع. تقدم في بحث حجية القاطع أن طريقية القاطع، حجية القاطع بمعنى طريقيته وبمعنى كاشفيته، أيضا حالة تكوينية في القاطع. بل القاطع واليقين حقيقته الكشف والانكشاف، ليس شيئا غير الانكشاف. القاطع يعني الانكشاف. هذه خصوصية ثانية في القاطع. خصوصية ثالثة في القاطع، خصوصية عملية، تلك خصوصية نظرية، هذه خصوصية عملية، أن الإنسان الذي يقطع بشيئين سوف يعمل على طبق ذلك الشيء المقطوع به ويتحرك باتجاه ذلك المقطوع به. الجري العملي، يسميه المرزا بالجري العملي. هذه أيضا خصوصية ثالثة في القاطع. خصوصية رابعة، التنجيز والتعذير، أن القطع منجز، القطع بالإلزام منجز، والقطع بالترخيص مؤمن ومعذر. هاتان خصوصيتان عقليتان، أي مدركان عقليان لازمان للقاطع، مدركان عقليان عمليان ذاتيان أيضا للقاطع. يعني أن العقل العملي يدرك أن المولى في مورد القطع بالإلزام له حق العقوبة والعقاب إذا عصى وخالف المكلف، وفي مورد القطع بالترخيص ليس له العقوبة ولا يمكنه أن يعاقب إذا قطع بالترخيص فارتكب المكلف، ولا يمكنه أن يردع أيضا حتى بحكم ظاهري في موارد القطع بالترخيص. هذا معنى التنجيز والتعذير، وهما مدركان عقليان عمليان يرجعان إلى باب حسن العقوبة وقبح العقوبة، قبح العقاب وحسن العقاب. حسن العقاب في مورد القطع، أقول حق الطاعة في مورد القطع بالإلزام، عدم حق الطاعة وقبح العقاب في مورد القطع بالترخيص، وهما لازمان للقاطع. يعني العقل يدرك أن القاطع ذاتا له مثل هاتين الخصوصيتين، التنجيز والتعذير، التنجيز للقطع بالإلزام والتعذير للقطع بالترخيص. هذه خصوصيات أربعة في مورد القطع. يقول المرزا أن أدلة الإمارات تقيم الإمارات وتنزل الإمارات منزلة القاطع في الصفة الثانية، في الخصوصية الثانية، وهي الكاشفية والطريقية والإراءة للواقع. هات الأمر تنزله تنزيلا تعبدا لا حقيقة، لأن الشارع ليس له تصرف تكويني في الأمور، وإنما تصرفاته كلها تشريعية وتعبدية. الأصول العملية المحرزة، يقول الأصل العملي المحرز كالاستصحاب وقاعدة الفراغ، نازل منزل منزلة القاطع من قبل الشارع في الخصوصية الثالثة، أي في الجري العملي، يجعل مثلا اليقين السابق والشك اللاحق مثلا كالقاطع من حيث الجري العملي، فكأنه حينئذ هنا قد تعبد ببقاء اليقين السابق من حيث الجري العملي، فهو كالقاطع من حيث العمل، وإن لم يكن كالقاطع من حيث الكشف والإراءة للواقع. هذا في الأصول العملية المحرزة. وأما الأصول العملية غير المحرزة، الأصول العملية غير المحرزة من قبيل الرفع ما لا يعلمون، من قبيل الاحتياط قبل الفحص مثلا، هذه الأصول العملية غير المحرزة منزلة منزلة القاطع في الخصوصية الرابعة، بمعنى أنه جعل فيها التنجيز والتعذير فقط، لا تنزيل القطع، تنزيل مثلا ذلك الأصل منزلة القاطع في الكاشفية أو في الجري العملي بلحاظ المؤدى وبلحاظ الواقع، وإنما منزل منزلة القاطع في أصل المنجزية والمعذرية، إما بأن يكون المجعول فيها الشرعي المنجزية والمعذرية الشرعية، إذا قبلنا أن المنجزية والمعذرية قابلة للجعل الشرعي، أو إذا أنكرنا ذلك وقلنا أن المنجزية والمعذرية من أحكام العقل العملي، من اللوازم العقلية الذاتية، والأحكام واللوازم الذاتية أمور تكوينية أو كالتكوينية غير قابلة للجعل التشريعي، حينئذ يكون معناه جعله بالتبع، بأن يجعل مثلا أمرا أو حكما مماثلا أي شيء يجعله هنا تكون نتيجته حينئذ ثبوت التنجيز والتعذير عقلا، يجعل منشأ التنجيز العقلي ومنشأ التعذير العقلي. على كل حال في الأصول الشرعية غير المحرزة لا يكون هناك تنزيل للأصل منزلة القاطع لا في الكاشفية ولا في الجري العملي بلحاظ المؤدى بلحاظ الواقع. ومن هنا تختلف الأصول المحرزة عن الأصول غير المحرزة. هذا ما صنعه البرزة قدس سره في مقام التفكيك بين الأصول المحرزة والأصول غير المحرزة. فالأصول المحرزة مجعول فيها التنزيل منزلة القاطع، بخلاف الأصول غير المحرزة ليس المجعول فيها تنزيلها منزلة القاطع. هذا المسلك الذي يسلكه المرزا. وهذا المسلك نحن قلنا أساسا أن هذا السلك، هذا السلوك سلوك ملحوظ فيه سنخ المجعول في عالم الاعتبار، أن الاعتبار الشرعي صيغته وشكله الاعتباري بأي شكل، تنزيل وتعبد منزلة القاط في الكاشفية تارة، في الجري العملي أخرى، في المنجزية والمعذرية مثلا ثالثة. هذه أنحاء من الاعتبارات، والاعتبار قرأتم أنه سهل المؤونة، كل شكل يمكن أن يعتبر المعتبر. وقلنا أن هذه الأمور الاعتبارية لا يمكن أن تكون هي ملاك للفرق الحقيقي والثبوتي بين الأحكام الظاهرية، لأن أصل الاعتبار ليس قوام مقوما للحكم. قلنا فيما سبق أن الحكم يمكن أن يبرزه المولى لا بصيغة اعتبار أصلا، بل بصيغة الإخبار. لو أخبر عن حكمه، يعني أخبر عن إرادته وكراهته، أو عن اهتمامه وشدة اهتمامه بشيئين وإرادة طلبه لشيئين، أيضا كان هذا موضوعا لحكم العقل بوجوب الإطاعة والامتثال، يعني أيضا هذا حكم فيما هو قوام الحكم لدى العقل ولدى الأصولي. هذا حكم سواء صاغه صيغة اعتبارية قانونية أو صاغه صيغة إخبارية. إذن فالتمييز بلحاظ عالم الاعتبار في نفسه ليس مهما، يعني بحث يشبه أن يكون بحثا صوريا إثباتيا قشريا، مضافا إلى أنه لا يترتب عليه أثر تلك الآثار المطلوبة، لا تترتب على هذه الخصوصية الاعتبارية، وإنما تلك الآثار إما ترتبط بالروح الحوك الذي هو مرحلة الجد، مرحلة اللب، سواء كان له صياغة اعتبارية أو لم تكن له صياغة اعتبارية، من قبيل حجية اللوازم. قلنا فيما سبق أن حجية اللوازم يرتبط بالتفكيك والفرق بين الإمارات والأصول، بين الحكم الظاهري في مورد الإمارات والحكم الظاهري في مورد الأصول، بلحاظ مرحلة قبل الصيغة الاعتبارية مهما كانت صياغته الاعتبارية، بلحاظ روح الحكم الظاهري وحقيقة الحكم الظاهري. يوجد فرق بين الحكم الظاهري الإمارتي والحكم الظاهري الأصلي العملي، ذاك الفرق هو الذي سبب أن تكون اللوازم حجة في الإمارات على القاعدة، ولا تكون حجة في الأصول على القاعدة. اللوازم العقلية إما أن تكون الآثار مربوطة بالفرق الثبوتي بين روحي الحكمين الظاهريين، أو ترتبط بالفرق الإثباتي ما بعد الاعتبار، وهي عالم الدلالة واللف. فإن هناك مرحلتان بعد عالم اللب وعالم حقيقة الحكم الظاهري، يعني مبادئ الحكم الظاهري أو قول روح الحكم الظاهري، وراءه وبعده مرحلتان كلتا المرحلتين قد نعبر عنهما بالمرحلة الإثباتية، لكنهما بينهما فرق، إثبات أول وإثبات ثاني. المرحلة الأولى وراء اللب روح الحوك مرحلة الصياغة والجعل، أن هذا الروح للحوك يعني الإرادة والكراهة أو أي شيء آخر، شدة الاهتمام مثلا في باب الأحكام الظاهرية، هل يبرزه المولى من خلال صيغة اعتبارية كالأمور الإنشائية الاعتبارية، جعل الشيء في ذمته، جعله علمان، تنزيله منزلة شيء آخر، هذه صياغات اعتبارية، يبرزه إبرازا اعتباريا أو يبرزه إبرازا إخباريا، أصلا لا يعتبر لا يقنن، وإنما يخبر عن يكشف عن ما في نفسه من تلك المبادئ من الإرادة والكراهة. هذا نسميه الإثبات الأول أو مرحلة الصياغة القانونية، صيغة الحكم أنه هل تكون له صيغة اعتبارية أو تكون بصيغة إخبارية. ثم بعد أن أفرضه يختار إحدى الصيغتين، توجد مرحلة أخرى، مرحلة الدلالة والإبراز اللفظي، أنه اللفظ الذي يدل على هذا الأمر الاعتباري أو على هذا المضمون الإخباري، اللفظ دلالته مثلا صريحة أو ظاهرة، فيها نظر إلى المدلول الدليل الآخر أو ليس فيها نظر، صالحة للقرينية أو ليست صالحة للقرينية، صالحة للحكومة أو ليست صالحة للحكومة، هذه حيثيات أخرى أيضا مربوطة بعالم الإثبات، لكن مربوطة بعالم الإثبات بمعنى آخر، مربوطة بعالم الدلالة، عالم الألفاظ ودلالات الألفاظ. مهما كان المدلول، كان المدلول مثلا صياغة اعتبارية أو كان المدلول صياغة إخبارية، كيفيات الدلالة في كيفيات الإثبات بمعنى الدلالة، الآثار التي تترتب بين تترتب في باب الأحكام الظاهرية، هذه الآثار بعضها ترتبط بال الفرق الثبوتي بين الأحكام الظاهرية بلحاظ ما قبل الصياغة والاعتبار الذي سميناه بروح الحكم الظاهري، بعضها تترتب ومربوطة بالفرق بين الأحكام الظاهرية بلحاظ مرحلة الدلالة والإثبات بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول على ما سوف يظهر. إذن فبالدقة ما أتعب نفسه فيه المرزا قدس سره وهو تشخيص مرحلة الصياغة التي هي مرحلة الإثبات بالمعنى الأول، ما صنعه أن المجعول الاعتباري ما هو، هل هو الكاشفية أو الطريقية أو الجري العملي أو المنجزية والمعذرية، بحسب الحقيقة هذا إتعاب النفس هنا لا يترتب عليه أي أثر، تقريبا يكاد أن لا يترتب عليه أي أثر، إذ الآثار بعضها مربوطة بمرحلة قبل هذه المرحلة وبعضها مربوطة بمرحلة بعد هذه المرحلة. ومن هنا لابد أن نستأنف البحث من جديد في الفرق بين الأصول العملية المحرزة والأصول العملية غير المحرزة، لنرى أن هذه الفروق الموجودة بينها، الفروق العملية المترتبة في موارد الأصول المحرزة مثلا وغير المترتبة في موارد الأصول غير المحرزة، هذه الفروق ترجع إلى أي الأمرين أو المرحلتين، إلى مرحلة عالم الثبوت أو عالم الإثبات بالمعنى الثاني، عالم الدلالة أو عالم الإثبات بالنحو الذي يقوله المرزا وهو الصياغة القانونية والسنخ المعتبر والمجعول الاعتباري في موارد الأصول المحرزة عن الأصول المحرزة. ومن هنا نقول أنه يوجد بين الأصول العملية المحرزة والأصول العملية غير المحرزة فرق، هم بلحاظ عالم روح الحكم، هم بلحاظ عالم الإثبات، هم بلحاظ عالم الثبوت، هم بلحاظ عالم الإثبات. أما بلحاظ عالم الثبوت يمكننا أن نبين الفرق بين الأصول الحكم الظاهري في مورد الأصل المحرز كالاستصحاب وقاعدة الفراغ، والحكم الظاهري في مورد الأصل غير المحرز الشرعي كمثلا البراءة الشرعية وكالاحتياط الشرعي. يمكن أن نبرز فرقا ثبوتيا مستنتجا من نفس الفرق الثبوتي الذي تقدم بين أصل الإمارات والأصول، الحكم الظاهري في مورد الإمارات والحكم الظاهري في مورد الأصول. نحن قلنا هناك في المقدمة الأولى أو الثانية من المقدمات، في المقدمة الثانية قلنا أن الفرق بين الحكم الظاهري الإماراتي والحكم الظاهري الأصلي العملي في عالم الثبوت، أن الحكم الظاهري الإماراتي المولى يرجح فيه أغراضه الواقعية المتزاحمة الترخيصية والإلزامية المتزاحمة على أساس العامل القوة الاحتمال، أو قولوا على أساس العامل الكمي. يعني يلاحظ أن مطابقة هذا الاحتمال الأقوى يسبب في مجموع الشبهات حفظ كمية أكثر من الأغراض، لأن هذه الإمارة أكثر مطابقة للواقع، غالب المطابقة للواقع، فيدور أمر المولى بين أن يحفظ هذه الأغراض الأكثر بأمر عبده باتباع هذه الإمارة التي فيها قوة الاحتمال، أو يدور الأمر في الواقع أن يحفظ الكمية الأكثر التي هي في مورد المطابقة، أو يحفظ المقدار الأقل الذي في مورد، حينما يريد أن يحفظ هذا المقدار الأكثر معناه أنه سوف يفقد الموارد التي سوف تكون هذه الإمارة مخالفة للواقع، هذا الاحتمال القوي غير مصيب للواقع، لكن تلك الموارد باعتبارها أقل، موارد الإصابة باعتبارها أكثر، فيرى أن العمل على طبق الإمارة وعلى طبق قوة الاحتمال يسبب حفظ الملاكات الأكثر كمية عن الملاكات الأقل، ونفترض هذه الملاكات من حيث النوع كلها في درجة واحدة من الأهمية، ليس بعضها نوعا أهم من الآخر كباب الدماء والخروج ونحو ذلك، في حقوق الله مثلا، حينئذ هنا المولى يقول اتبع الإمارة، يجعل يأمر المكلف بأن يتبع الإمارة في مقام العمل، يعني الذي يجعله هنا هو أن المولى يريد الملاكات الأكثر كمية ويجعل الملاكات الأقل التي سوف تفوت يجعلها فداء لتلك الملاكات الأكثر باعتبار أنها أكثر كمية، هذا معنى العامل الكمي. كلما كان الترجيح على أساس قوة الاحتمال رجع بالدقة إلى الترجيح على أساس العامل الكمي، يحفظ الكمية الأكثر من الأغراض وفي قبال أن يترك الكمية الأقل التي هي في مورد عدم الإصابة ومخالفة الإمارة والاحتمال الأقوى للواقع. هذا هو الحكم الظاهري الإماراتي، وهو ترجيح أحد الطرفين على الآخر على أساس قوة الاحتمال باعتباره يحفظ مقدارا أكثر من الملاكات. وقلنا أن لازم هذا الكلام أن قوة الاحتمال حينئذ سواء كان مدلولا مطابقيا للإمارة أو مدلولا التزاميا للإمارة، إذا كان تمام الملاك وتمام السبب وتمام النظر للمولى إلى قوة الاحتمال، يعني إلى ما يؤديه من غلبة المطابقة للواقع هذا الاحتمال الأقوى، إذن فسواء كان هذه القوة للاحتمال مدلول مطابقي أو مدلول التزامي شرعي أو عقلي، هذا الملاك موجود فيه لا محالة، وهو معنى حجية المثبتات على القاعدة في الإمارات أو في الحكم الظاهري الإماراتي. وأما الحكم الظاهري الأصلي العملي، هناك في مورد الحكم الظاهري الأصل العملي لا يوجد للمولى العامل الكمي، يعني لا يوجد احتمال غالب المطابقة للواقع كما في مواد الشك الذي لا يكون هناك سبب لا شخصي لا نوعي لقوة في أحد الاحتمالين المتساويين على الآخر. في مثل هذه الموارد المولى حينئذ يرجح أغراضه الترخيصية والإلزامية المتزاحمة، وقد تقدم معنا التزاحم أن هذا تزاحم آخر ليس من سنخ تزاحم الامتثالي المرزائي أو التزاحم الملاكي الآخندي، هذا تزاحم آخر سميناه بالتزاحم الحفظي وقد شرحناه في المقدمة السابقة، يرجحه على أساس نوع المحتمل على أساس عامل كيفي، هذا العامل الكيفي له مصادق عديدة، قد يكون مسألة نوع الأغراض الترخيصية مثلا، يجد أن نوع الأغراض الترخيصية أهم من الأغراض الإلزامية، أن يكون المكلف مطلق العنان من قبل مولاه، وأن تكون شريعة مولاه سمحاء ميسرة لا عسر فيه، لا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قد يكون هذه النكتة هي هذه الخصوصية النوعية التي هي في نوع الأغراض الترخيصية هي المرجحة لدى المولى، فيقول رفع ما لا يعلمون. من ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، في تلك الرواية رواية عبد الصمد، وهكذا. وقد تكون تلك الخصوصية الكيفية كيفية أخرى في مورد الأصل، لا في نوع الحكم الترخيصي أو الغرض الترخيصي أو الإلزامي. قد تكون خصوصية من هذا القبيل، من قبيل خصوصية الخصوصية التي قد تدعى الكيفية الذاتية التي قد تدعى في مورد الاستصحاب، أن الإنسان في موارد الحالة السابقة وجود اليقين السابق يميل إلى أن يقينه السابق باق ومطابق للواقع بقاء أيضا، لا أنه منتقل. حتى قيل أن الاستصحاب ارتكازي حتى عند الحيوانات فضلا عن البشر. خب، هذه حالة الانسياق والجر مع الحالة السابقة، فالخصوصية كيفية. أو ما في مورد قاعدة الفراغ، أن الإنسان حينما جاء بعمل له مقدمات وخصوصيات مركب من أجزاء وشروط وعدم مانع موانع، حينئذ بعد الانتهاء من العمل يكلف بأن يعيد العمل، هذا الإعادة فيها ثقل خاص غير موجود لعله في سائر موارد الاحتياط. هذا ينبغي أن يعيد العمل من جديد بكل أجزائه تركيباته. خب، هذا مسألة الإعادة فيها خصوصية كيفية من الثقل والصعوبة والمشقة قد لا تكون موجودة في الاحتياط الذي لا يستلزم الإعادة، كما في الفعل الذي بعده لم يدخل فيه ويريد أن يحتاط فيه. هذه خصوصيات تختلف من مورد لمورد، من أصلا لأصل. المولى حينما يلحظ هذه الخصوصيات بعد أن لا يلحظ مثلا الكاشفية والقوة الاحتمال لم تكن موجودة بتلك الدرجة التي يجعله أن يهتم بها، حينئذ قد يهتم بهذه على أساس هذه النكات يرجح أحد الطرفين، إما يرجح نوع محتمل معين حكم غرض معين على الغرض الآخر كالغرض الترخيصي في البراءة، أو الإلزامي في الاحتياط في الدماء والفروج ونحو، لأهمية المحتمل هناك. نوع الإلزام في باب الدماء والفروج نوع له خصوصيات خاصة مهمة تجعل المولى يحتاط مثلا فيها. وقد تكون تلك الخصوصية ليست مربوطة بنوع الحكم ونوع الغرض، مربوطة بحيثيات أخرى في مورد ذلك الأصل، كما أشرنا في الإعادة في الميل الاستصحابي، وهذا أيضا أصل عملي، وإن كان مضمونه ليس دائما نوعا واحدا من الحكم، ليس من قبل البراءة والاحتياط. البراءة والاحتياط المجعول الظاهر الحكم الظاهري فيه نوع واحد، إما الترخيص غرض الترخيصي أو الغرض الإلزامي، في البراءة الغرض الترخيصي، في الاحتياط الغرض الإلزامي، لكن في الاستصحاب ليس كذلك. قد يكون الاستصحاب إثباتا للتكليف، قد يكون الاستصحاب استصحاب ترخيصي، استصحاب وجودي، استصحاب عدمي. في قاعدة الفراغ تكون الخصوصية خصوصية ترخيصية دائما، نوع الغرض ترخيصي. كلما المولى لاحظ خصوصية كيفية في مقام الترجيح لأهم الأغراضه المتزاحمة تزاحما حفظيا لأغراضه الترخيصية والإلزامية، هذا يكون حكما ظاهريا أصليا. حينئذ هذا الحكم الظاهري الأصلي ينقسم إلى قسمين، وهذا هو بحثنا في المقام الثالث. فإنه تارة يكون تمام الملاك في جعل الحكم الظاهري الأصلي الخصوصية الكيفية محضا، لا تلحظ أي خصوصية أخرى في مقام الجعل. تمام الموضوع أو تمام الملاك والروح لجعل الحكم الظاهري إنما هو الأصلي، إنما هو الخصوصية الكيفية، كما في البراءة، فإن البراءة تمام الخصوصية الملحوظة فيه، هو مسألة السماحة ونوع الأغراض الترخيصية من قبل المولى، أن يكون العبد مرخصا من قبل المولى، هذا الذي سميناه بالترخيص الاقتضائي والإباحة الاقتضائية. أو إصالة الاحتياط قبل الفحص الذي نوع الحكم فيه مثلا نوع إلزامي دائما، خصوصية النوع المحتمل وهو الإلزام وأهميته، أو في باب الدماء والفروج مثلا أيضا كذلك. هذا سوف يكون أصلا عمليا غير محرز، يعني لوحظت فيها الخصوصية الكيفية فقط، تمام الموضوع والملاك في جعله الخصوصية الكيفية. وأخرى يكون الأصل الحكم الظاهري الأصلي المجعول لوحظ في ملاكه مجموع أمرين، هم العامل الكمي لوحظ، هم العامل الكيفي، هم الخصوصية الذاتية لوحظت، هم الغلبة المطابقة أيضا بمقدار لوحظ، لكن كل منهما كان جزء الملاك لا تمام الملاك، بحيث لو كان وحده لم يكفي لجعل الحكم الظاهري هناك. وهذا في مورد الاستصحاب وقاعدة الفراغ معقول بل مستفاد من دليله أيضا. في مورد الاستصحاب الحالة السابقة واليقين السابق له مرتبة من الكاشفية ولو الناقصة جدا، من باب أن الأمور مثلا الأصل فيها الاستمرار تقتضي البقاء والاستمرار، لكن ليس هذا تمام الموضوع لجعل الحجية والحكم الظاهري، أو على الأقل لا يمكن استفادته استظهاره أنه تمام الموضوع من دليل الاستصحاب. لعل هناك نقطة أخرى، أو يحرز أن هناك نقطة أخرى في هذا المورد أيضا، وهو الميل النفساني الذي أشرنا إليه، الخصوصية الكيفية، الميل النفساني لدى المتيقن سابقا والشاك لاحقا في أن يبقى على يسير على وفق يقينه السابق، إما بشكل جزمي نستظهر هذا أو على الأقل نحتمله في دليل الاستصحاب، بحيث لا يمكن إحراز أن تمام الملاك لجعل الحكم الظاهري الاستصحابي إنما هو قوة الاحتمال الناقص والكاشفية مثلا الناقصات. وبالتالي تكون الخصوصيتان معا إما محرزة الدخل أو محتملة الدخل، حينئذ لا يمكن أن نثبت بدليل الاستصحاب أكثر من هذا المقدار من الحكم الظاهري الذي يكون مساويا مع الأصل العملي، لكن هذا الأصل العملي قائم على أساس الخصوصية. في دليل قاعدة الفراغ المسألة أوضح، في قاعدة الفراغ أدلة لسان أدلة قاعدة الفراغ ظاهرة في ملاحظة كلتا الخصوصيتين، هم الخصوصية الكاشفية واردة في بعض ألسن روايات قاعدة الفراغ ملحوظة، وهم خصوصية ثقل الإعادة وأنه يراد السماح والترخيص بحيث هذا لا يقع في مشقة الإعادة، كلتا الخصوصيتين مشار إليهما في أدلة قاعدة الفراغ. أما الخصوصية الأولى ما ورد في بعض روايات قاعدة الفراغ أنه حين العمل أذكر من حين شك، أن هذا حينما عمل كان مشغولا بالعمل، الإنسان عادة أكثر ذكرا، والتذكر والذكر خصوصية كاشفية في الواقع لوحظ قوة الاحتمال، وأن الإنسان حين العمل غالبا ما يكون أكثر تذكرا ويطابق الواقع عمله لا يخطأ، هذه الكاشفية لوحظت في أدلة قاعدة الفراغ. لكن في نفس الوقت هذه الكاشفية تحت عنوان لا تعاد، عنوان عدم الإعادة، وأمضه كما هو لا يجب عليك أن تعيد وأن ترجع، وحيثية الإعادة بنفسها حيثية فيها مشقة واضحة عرفا، وهذه الخصوصية أيضا مأخوذة في مستفادة من لسان روايات قاعدة الفراغ، أن العمل الذي فرغت عنه هذا بعد أمضه كما هو، لأنك قد فرغت عن تأتي من جديد تكرر العمل هذا غير لازم عليك، ولهذا جاء بعنوان ما فرغ منه من عمله، بهذا العنوان ورد الفراغ عن العمل أخذ، أو التجاوز عن العمل أخذ، فوات محل العمل أخذ بنحو الموضوعية في موضوع جعل هذا الحكم الظاهري. وهذه خصوصية كيفية مو خصوصية كمية، يعني خصوصية مربوطة بحالة وصفة ذاتية ليست مربوطة بالكاشفية غير الأذكرية. ولهذا يمكن أن يدعى أن ظاهر أدلة قاعدة الفراغ أن مجموع الخصوصيتين ملاك في جعل هذا الحكم الظاهري بالمضي وعدم الإعادة وقاعدة الفراغ والتجاوز. حينئذ هذا نسميه بالأصل المحرز. ليس لا هذا الاحتمال تارة يكون جزاف من باب الاشتهاء، وهذا يصير اشتهاء. حينما نعطيها أعطينا هذا الاحتمال في الاستصحاب باعتبار نكتة كانت في موردها، إما نكتة لفظية أو نكتة لبية، كما قلنا أن الاستصحاب يدعى أنه هناك ميل نفساني مركوز في أن يميل الإنسان على الحالة السابقة. إذا لم تكن لا نكتة ارتكازية لبية ولا نكتة لفظية، فلماذا هذا الاحتمال منفي بظاهر الدليل حينئذ؟ على كل حال، فإذا كان الأصل مستفادا من دليله أن الملاك في جعله مجموع النكتتين، نكتة كاشفية ولو ضعيفة مع نكتة وخصوصية ذاتية، هذا نسميه بالأصل المحرز. وإذا كان الظاهر دليل الحكم الظاهري الأصلي ملاحظة النوعية فقط وخصوصية كيفية ذاتية لا خصوصية كاشفية، لم يكن فيها أي دلالة على أخذ خصوصية كاشفية ولو ناقصة وضعيفة في ملاك جعل هذا الحكم الظاهري، هذا نسميه بالأصل العملي غير المحرز. ويترتب على هذا فرق أن الأصل العملي الذي أخذ فيه كل من الخصوصيتين يكون من ناحية، لأن الخصوصية الكيفية والذاتية ملحوظة، لوازم ذلك الأصل سوف لا يكون حجة، يعني يكون حكما ظاهريا أصليا، فلوازم قاعدة الفراغ ليست حجة، لوازم الاستصحاب ليس بحجة، إلا أن يكون موضوع الفراغ وموضوع اليقين السابق والشك اللاحق في اللازم أيضا تاما، وحينئذ يخرج عن كونه لازم، يصبح حينئذ مدلولا مطابقيا لدليل الاستصحاب. لماذا؟ لأن النكتة الذاتية غير موجودة، فالأثر المترتب مثلا على نبات لحيته في استصحاب بقاء زيد لو كان الآن موجودا لكان ملتحيا، ذاك الأثر لا يترتب. لماذا؟ لأن هذا الميل إنما موجود بالنسبة للمتيقن والمشكوك، وبلحاظ اللازم كان اليقين والشك على العكس، تلك النكتة النفسية ليست موجودة في غير المتيقن والمشكوك. إذن فإذا احتملنا دخالة هذه النكتة واستظهرنا دخالة هذه النكتة في الدليل، هذا في غير ما يتم فيه أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق المقتضي لحصول ذلك الميل النفساني، لا يكون الاستصحاب حجة. وكذلك في قاعدة الفراغ، لو أن الإنسان صلى ثم بعد الصلاة شك في أنه تطهر أو لا بالنسبة لما سبق يبني على الطهارة، لكن الصلاة الأخرى التي يريد أن يصليها لا بد أن يتوضأ ويتطهر. لماذا؟ لأنه بالنسبة للصلاة القادمة إعادة لا توجد، فإذا كانت حيثية مشقة الإعادة جزء الملاك في جعل هذا الحكم الظاهري، ولو كان جزء الملاك لا تمام الملاك، هذا منتفن، هذا الجزء منتفن بالنسبة للصلوات الجديدة، إذن فلا يمكن أن تكون قاعدة الفراغ حجة بلحاظ إثبات الطهور للصلوات القادمة، لا بد من الطهور للصلوات القادمة، لأن نكتة الإعادة غير موجودة. وهذا هو الروح ما يقال من أن قاعدة الألسنة قاعدة الفراغ لا إطلاق لها للوازم. لماذا لا أطلق لا؟ لأن أخذ في لسانها الحيثية الكيفية والذاتية، وهذه الحيثية لا تنطبق على اللوازم. وكذلك الاستصحاب أخذ فيه خصوصية، هذا الخصوصية غير موجودة بحسب لسان دليلها، إما جزما أو احتمالا، بحيث لا يمكن التعدي إلى اللوازم حينئذ. هذا من ناحية، فمن ناحية كون الخصوصية الذاتية أو الكيفية جزء الملاك يجعل مثل هذه الأحكام الظاهرية في قوة الأصل العملي، أي لوازمها ليست بحجة. لكن من ناحية أخرى، لأن حيثية الكاشفية مأخوذة ولو في خصوص قاعدة الفراغ، التي هذه في قاعدة الفراغ أوضح، خصوصية الكاشفية الناقصة مأخوذة، إذا زالت هذه الخصوصية في مورد حتى بالنسبة للعمل الذي فرغ عنه، بحيث الخصوصية الذاتية كانت محفوظة، مع ذلك هناك يقال بأن هذا الحكم الظاهري غير موجود، القاعدة لا تجري. وهذا هو معنى ماذا اختاره جملة من المحققين والفقهاء المتأخرين من أن قاعدة الفراغ في موارد الشك بعد العمل، الذي هذا الشك نسبته إلى المكلف حين العمل وبعد العمل على حد واحد، لا تجري قاعدة الفراغ هناك، لأن الأذكرية هناك غير محفوظة، لأن الأذكرية غير محفوظة، إذن قاعدة الفراغ لا تجري، إذ في ألسنة قاعدة الفراغ يوجد إشارة إلى أخذ خصوصية الأذكرية في موضوع جعل هذا الحكم الظاهري، جعل قاعدة الفراغ. فإذا انتفت هذه النكتة انتفى ملاك جعل الحكم الظاهري، فلا إطلاقا وثبوتا أيضا، هذا تفسيره الثبوتي وتحليله الثبوتي، أن أحد جزئي ملاك جعل القاعدة جعل هذا الحكم الظاهري مرتفع، فيرتفع الحكم برفع ارتفاع ملاكه ولو أحد جزء ملاكه، فيكون مثل هذا الحكم الظاهري الذي هو برزخ بين الإمارات وبين الأصول غير التنزيلية غير المحرزة. هذا الحكم الظاهري فيه مجموع النكتتين، كل منهما أصبح جزء الموضوع وجزء الملاك لجعل هذا الحكم الظاهري، ولهذا إذا انتفى كل منهما ينتفي ذاك الحكم الظاهري. لا يكون الحكم الظاهري فعليا من هذا النوع إلا حينما يجتمع فيه كلتا الخصوصيتين المستفادتين، طبعا من لسان دليله، لا أنه نحن من جيوبنا نجعل هذه الخصوصيات ونتبرع بها. الخصوصيتان الكاشفية والكيفية والكمية وقوة الاحتمال ونوع المحتمل أو نوع الخصوصية الذاتية، لابد أن تكون مستظهرة من الدليل أو ما هو بحكم الاستظهار. ولهذا لا يكون إطلاق لمثل أدلة هذه الأصول العملية للمورد الذي تنتفي فيه إحدى الخصوصيات. هذا هو الفرق الثبوتي الذي يمكن أن يذكر بين الأصول العملية المحرزة والأصول العملية غير المحرزة. الفرق ثبوتي، يبقى استظهاره من دليله. طبعا إثبات صغراه إثباتي، وإلى أصل الفرق كلما كان الملاك مجموع النكتتين ينتفي بانتفاء أحد هذين إحدى النكتتين، هذا كبرى ثبوتية واضحة. بس يبقى استظهاره من أدلة الأصول والقواعد الظاهرية، ذاك حينئذ يكون إثباتيا. هذا التفرقة الثبوتية. وهناك تمييز إثباتي بين الأصول المحرزة والأصول الغير المحرزة يرتبط بما هو المفاد لدليل جعل ذلك الحكم الظاهري الأصلي العملي، وإلى مرحلة الإثبات بالمعنى الثاني للإثبات لا الأول، وإن تصوره المرزاء بنحو يرجع إلى المعنى الأول. يعني يمكن طرحه تارة بنحو المرحلة الثانية للإثبات وأخرى بنحو المرحلة الأولى للإثبات، وسوف يأتي هذا الفرق الإثبات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله كان البحث في الفرق بين الحكم الظاهري في موارد الأصول التنزيلية والحكم الظاهري في موارد الأصول غير التنزيلية. وقلنا أن هنالك يمكن تصوير فرق بينهما ثبوتان، ويمكن تصوير الفرق بينهما إثباتان. أما ثبوتان فبما تقدم من أن الأصول التنزيلية والأصول المحرزة يكون ملاك جعل الحكم الظاهري فيها مجموع شيئين، الكاشفية وخصوصية نوعية أو ذاتية، مجموعهما ملاك جعل الحكم الظاهري لا كل واحد منهما. وحيث أن مجموعهما ملاكون فمن ناحية يكون كالأصل العملي لا كالإمارات، يعني لا تكون اللوازم حجة فيها، لأن تلك الخصوصية النوعية الذاتية لا تسري إلى اللوازم، ما يسري إنما هو الكاشفية، والكاشفية ليست تمام الموضوع بل جزء الموضوع. ومن ناحية أخرى يؤدي إلى أن يكون ذلك الأصل حينما يكون في مورد فاقدا لتلك النكتة الكاشفية، كما في قاعدة الفراغ في موارد عدم الأذكرية للجهة المشكوكة حين العمل، حينئذ يقال بعدم جريان القاعدة هناك، حتى إذا كان الموضوع لها حسب عنوان الفراغ عن العمل متحققا، لأن الكاشفية أيضا جزء الموضوع أو جزء الملاك، فإذا انتفى ينتفي لا محالة الحكم. لعل التعبير بالأصول المحرزة يناسب مع هذه التفرقة، حينما يقال أصول محرزة أو أصول تنزيلية، التعبير بالمحرزة يناسب مع أن يكون النظر إلى مثلا هذا الفرق الثبوتي من أن الأصول أو الحكم الظاهري الأصلي العملي قد يكون فيه ملاك الإحراز مأخوذا أيضا وملحوظا، لكنه على نحو جزء الملاك لا على نحو تمام الموضوع تمام الملاك، بخلاف الأصول العملية التي ليس فيها في جعلها من قبل الشارع غير الملاك النوعي والذاتي للكشفي. هذا التفرقة الثبوتية. وأما التفرقة الإثباتية يمكن أن يبين الفارق بين الأصول المحرزة والأصول التنزيلية مع الأصول غير التنزيلية، أن يبين الفرق بينهما بما يرجع إلى عالم الإثبات بمعنى عالم الدلالة. وهذا الفرق الإثباتي يمكن أن يكون بأحد نحوين، أن يبين بأحد نحوين. البيان الأول أن الأصل التنزيلي يكون ذلك الحكم الأصل الذي نزل فيه الحكم المشكوك منزلة الحكم الواقعي، نزل فيه المشكوك منزلة الحكم الواقعي. مثلا فرضوا يقال في إصالة الطهارة أنه حينما يقول كل شيء طاهر، أو في إصالة الحل كل شيء حلال، هنا يجعل هذا الحكم الظاهري قد جعله الشارع بلسانه أن هذا حلال، المشكوك إنما هو الحلية والحرمة، والشارع جعل الحلية في مورد هذا إصالة الحل جعلها بلسانه أنه حلال، لم يقل لا عقوبة على المخالفة، قال حلال. فتارة يقول لا عقوبة على المخالفة، هذا نفي للتنجيز وإثبات للتعذير والتأمين لا أكثر. ولا يتعبد رفع ما لا يعلمون، ورفعت العقوبة لا تقتضي أي امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، لا شيء عليه لا عقوبة عليه، هذا لا يقتضي تنزيل المشكوك منزلة الطاهر أو منزلة الحلال الواقعي، بخلاف عندما حينما يقول أن هذا حلال أو أن هذا طاهر، هنا كأنه جعل هذا المشكوك طاهرا كالطاهر الواقعي، نزله منزلة الطاهر الواقعي. وكذلك في الاستصحاب يقال مثلا أن المستصحب، التعبد الاستصحابي تعبد ببقاء المستصحب، إنك كنت على يقين من طهورك ولا تنقض اليقين بالشك أبدا، فكان يريد أن يقول أنت طاهر الآن، طهورك السابق باق فأنت طاهر. فكلما كان مدلول الأصل دليل الأصل تنزيل المشكوك منزلة الواقع والتعبد بوجوب ثبوت ذلك الحكم الواقعي هنا ظاهرا وتعبدا، هذا نسميه بالأصل التنزيلي، حيث نزل فيه المشكوك منزلة الحكم الواقعي، أو نزل فيه الحكم الظاهري المجعول منزلة الحكم الواقعي. وكلما لم يكن الدليل الأصل متكفلا لهذا التنزيل، وإنما مجرد رفع التنجيز رفع العقوبة رفع التبعة لا شيء عليه لا تبعة عليه، وبهذا غايته رفع المنجزية وإثبات التأمين الشرعي، أما الطاهر الواقعي هنا موجود ولو ظاهرا، لا يستفاد من هذا الدليل حينئذ. وهذا يترتب عليه أثر مهم جدا، أن الأصل الذي ليس في هذا التنزيل غاية ما يثبت به رفع العقوبة من ناحية ذلك الحكم المشكوك الإلزامي المشكوك، العقوبة عليه ترتفع ويثبت التعذير والتأمين لا أكثر من هذا المقدار. آثار تلك الحلية الواقعية لا يمكن ترتيبها هنا برفع ما لا يعلمون، فإن رفع ما لا يعلمون لا يقول أن هذا حلال واقعي لكي نرتب آثار الحلية لو كانت هناك آثار للحلية. وكذلك الاحتياط حينما يقول أخوك دينك فاحتط لدينك، هذا يثبت التنجيز، وأنه لو لم تحتط لأهمية الدين الشارع يهتم بدينه كما تهتم بأخيك، لا بد أن تهتم بدينك. لو لم تهتم ووقعت في خلاف الواقع فعليك العقوبة من قبل الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يقول هذا حرام واقعا، يقول هنا في موارد احتمال الحرمة الاهتمام موجود فالتنجيز والعقوبة والتبعة موجودة، أما الحرمة الواقعية لا يثبتها هذا اللسان حتى ظاهرا، فلا يترتب عليه آثار الحرمة الواقعية. فلو كان أحد قد نذر مثلا، هذا مثال النذر، أنه لو كان هذا حراما فيجب عليه أن يتصدق، وهذا الأثر لا يترتب هنا. أو أي أثر آخر من الآثار الشرعية المترتبة على الحرمة أو الحلية الواقعية لا تترتب برفع ما لا يعلمون ولا بأخوك دينك فاحتط لدينك، بخلاف الأصل التنزيلي الذي ينزل فيه هذا الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي، فيقال هذا حلال، كل شيء لك حلال، كل شيء نظيف طاهر حتى تعلم أنه قذير، أو مثلا أنك على يقين من طهورك. هنا يقال الحكم الظاهري نزل منزلة الواقع، الحكم الواقعي. فلو كان لذاك الحكم الواقعي أثر شرعي، كانت الحلية الواقعية أو الطهارة الواقعية أو المستصحب، الحكم المستصحب واقعا كان موضوعا لأثر شرعي، دليل التنزيل يرتب ذلك الأثر أيضا، يرتبه ترتيبا ظاهريا بل ترتيبا واقعيا. إن فرض إمكان استفاء أن يستفاد من هذا الدليل التوسع في موضوع ذلك الحكم الواقعي، التوسع في موضوع الحكم الواقعي المترتب على ذلك تلك الحلية أو الطهارة الواقعية. وهذا مثل ما صنعه صاحب الكفاية في بحث الإجزاء لمثل أدلة كل شيء لك حلال وكل شيء لك طاهر، حيث أنكر الإجزاء في الإمارات وسائر الأصول، لكن قبل الإجزاء في مثل إصالة الطهارة وإصالة الحل والاستصحاب في وجه قوي، هكذا قال هنا، والاستصحاب في وجه قوي، يعني بناء على أنه يكون في مثل هذا التنزيل أيضا. فكأنه حاول أن يستفيد من ذاك الدليل، من دليل جعل الحلية، التوسع في الحكم المرتب على الحلية والطهارة الواقعية، المرتب على الحلية. ما هو الحكم المرتب على الحلية؟ مثلا في الصلاة يرتب على الحلية حلية اللحم الذي لحم الحيوان الذي أخذ منه، مثلا هذا الشعر، هذا اللباس، لو كان حلال الأكل فيصح الصلاة فيه، ولو كان حرام الأكل فلا يصح الصلاة في شعره ووبره إلى آخره. هنا إذن الحلية أصبحت موضوعا لحكم آخر، وهو المانعية في الصلاة وعدم المانعية. الحلية الحرمة الواقعية صارت موضوعا للمانعية، الحلية صارت موضوعا لعدم المانعية وصحة الصلاة. خب صاحب الكفاية أراد، وكذلك الطهارة، الطهارة في نفسها حكم، ثم هو يقع موضوعا، هذا الحكم يقع موضوعا لصحة الصلاة، موضوعا للشرطية، أو النجاسة تقع موضوعا للمانعية في الصلاة. فالمانعية والشرطية في الصلاة حكمان شرعيان آخران طوليان يترتبان على الطهارة والنجاسة، على الحلية والحرمة للحم الحيوان المأخوذ منه هذا اللباس مثلا. خب هذه الآثار بدليل رفع ما لا يعلم، لو شك في أن هذا الحيوان مثلا مأكول اللحم أو ليس مأكول اللحم، برفع ما لا يعلم لا يمكن، يمكن نفي العقوبة على أكل لحم هذا الحيوان، نقول لو نأكل هذا الحيوان مثلا لا يكون فيه حينئذ محذورون وعقوبة، إذ رفع ما لا يعلمون. لكن برفع ما لا يعلمون لا يمكن ترتيب النفي المانعية الموجودة في المقام، بأن نقول هذا حيث أنه يجري فيه البراءة الشرعية إذن فلا يكون لبسه في الصلاة مانعا، لا يمكن، لأن المانعية وعدم المانعية مرتبة على الحرمة والحلية، لا بد من إحراز الحلية، ورفع ما لا يعلمون لا يحرز الحلية وإنما يرفع العقوبة فقط. بخلاف إصالة الحل. إصالة الحل تثبت الحلية، إصالة الحل في المقام تثبت الحلية. حينئذ لو كان دليل ذلك الأثر الآخر وهو المانعية والعدم المانعية، لو كان دليله موضوعه الحيوان الذي يكون حلالا، في موضوع ذاك الدليل يوجد احتمالات ثلاثة. احتمال أن يكون عنوان الحلية لبس ما يحل أكل لحمه وعدم لبس ما لا يحل أكل لحمه، عنوانا مشيرا ومعرفا إلى العناوين التفصيلية للحيوانات المأكولة اللحم وغير المأكول، عنوان مشير يعني يجوز لبس اللباس المأخوذ مثلا من البقر والغنم والبعير مثلا في الصلاة، عنوان المأكول وغير المأكول أو حلية لحمه ما يحل أكل لحمه وما لا يحل، إشارة إلى العناوين التفصيلية للمأكول، عنوان معرف. إذا أخذ هكذا فلا يمكن حينئذ إثبات رفع المانعية في المقام، لا بإصالة البراءة ولا بإصالة الحل، لأن إصالة الحل لا تثبت أن هذا غنم أو أن هذا بقر كان بقرا، لو شك في لحم في شيء ما، هل مأخوذ من مثلا الغنم أو مأخوذ من الكلب الذي لا يحل أكل لحمه أو الخنزير، فإنه إصالة الحل لا يقول أن هذا العنوان التفصيلي لا يثبته إصالة الحل كإصالة البراءة. على هذا الاحتمال لم الأصل التنزيلي أيضا لا يصنع شيئا هنا، لكن يوجد احتمالان آخران في ذاك الدليل. احتمال أن يكون الموضوع عنوان حل ما يكون حلال الأكل، والحلية ليست معرفة للعناوين التفصيلية من الغنمية والبقرية لتلك العناوين التكوينية، الحلية هي مأخوذة من نحو الموضوعية للمعرفية والمشيرية، هي موضوع الجواز عدم المانعية، نفس الحلية موضوع الحكم الآخر بعدم المانعية، لا خصوصيات العناوين التفصيلية للحيوانات. حينئذ حينما يكون نفس الحلية موضوعا، تارة يكون الموضوع مطلق الحكم الشرعي بالحل سواء كان حكما واقعيا أو حكما ظاهريا، تارة هكذا نستظهر، وأخرى يستظهر أن الموضوع إنما هو الحكم الواقع، الحلية المجعولة بملاك واقعي، لا مطلق الحكم الشرعي بالترخيص والحل. على الأول أن يكون الموضوع مطلق الحل، أن يكون هناك حكم شرعي بالحلية والترخيص، حينئذ هنا لا إشكال أن إصالة الحل تكون دالا على عدم المانعية، حتى لو لم تكن إصالة الحل أصلا تنزيليا، ولو لم يكن تنزيليا اعتبار الحلية هنا وجد الحكم الشرعي بأنه حلال تحقق، حتى لو لم يكن تنزيلا منزلا منزلة الحلية الواقعية، الحكم أن يكون محكوما بعنوان أنه حلال، الشارع قال كل شيء لك حلال، هذا هم حلال، فيكون بحسب الحقيقة من باب الورود، إصالة الحل تنقح موضوع عدم المانعية بالورود، إذ يحقق مصداقا حقيقيا لذلك العنوان والموضوع المأخوذ في عدم المانعية، وهو أن يكون محكوما بالحل من قبل الشارع، هذا محكوم بالحل، الأعم من أن يكون هذا الحكم بملاك واقعي أو بملاك واقعي. وأخرى يستظهر من ذاك الدليل أنه الذي يكون محكوما بالحلية حلية بملاك واقعي، لا مطلق أن يحكم عليه وأن يعتبر الشارع له عنوان الحل موضوع ذاك، كما هو المستظهر من ذاك الدليل، فإن الاحتمال الأول والاحتمال الثاني كلاهما خلاف الظاهر، أما الحمل على المعرفية واضح أنه خلاف الظاهر، حمل الحلية على مطلق أن يحكم عليه بالحل ولو لملاك ظاهري، هذا أيضا حلية اصطلاحية أصولية بخلاف الظاهر، ظاهر الحل يعني أن يكون الشارع قد رخص فيه ترخيصا بملاك واقعي ليس فيه تلك الملاكات التي جعلها الشارع ميزانا لحرمة الأكل. فإذا استظهر المعنى الثالث أن موضوع عدم المانعية الحلية الواقعية، حينئذ لو كان دليل إصالة الحل ينزل الحكم الظاهري الشيء المشكوك، ينزله منزلة الحلال الواقعي، يقول الحلية الواقعية هنا موجودة تعبدا وظاهرا، حينئذ هذا معناه أنه يرتب آثار تلك الحلية، فتترتب يترتب عدم المانعية لا محالة، لأنه يقول ذاك الذي هو موضوع للعدم المانعية هنا موجود، إذن فأثره يكون موجودا إذا كان ناظرا إلى الحلية الواقعية ومنزلا منزلة الحلية الواقع. التنزيل عبارة أخرى عن إسراء الآثار، فأترم التنزيل إذا كان ظاهريا فإسراء الآثار ظاهري، والحكومة حكومة ظاهرية بالاصطلاحات المرزا قدس سره، والتنزيل إذا كان تنزيلا واقعيا فالإسراء إسراء واقعي لتلك الآثار، والحكومة حكومة واقعية توسع واقعية في دليل ذلك الجعل. قم هنا إصالة الحل بناء على ثبوت التنزيل فيه لا أقل من الحكومة الظاهرية والتوسعة الظاهرية. يقول الحلية الواقعية هنا موجودة ظاهرا، أحكم بأنها موجودة إنه حلال. في الاستصحاب هذا لعله مسلم عند القوم أن الاستصحاب يتعبد ببقاء المستصحاب، الحكم المستصحاب الطهور مثلا، المستصحاب تمام آثار الطهور الواقعية من جواز الصلاة مثلا شرطية والعدم المانعية ونحو ذلك، كلها تترتب، جواز الأكل جواز الشرب كلها تترتب بالاستصحاب، لأن الاستصحاب يقول هذا الطهارة الواقعية موجودة هنا غير منتقضة، فتمام آثارها موجودة، فتوسع من تلك الآثار وتسري تلك الآثار. هنا دليل الاستصحاب يسري تلك الآثار بلسان هذا التنزيل، لأنه يقول هذا طاهر لأنك كنت على يقين من طهورك فأنت الآن طاهر، كأنه قال أنت الآن طاهر، الطهارة الواقعية موجودة، لا يقول لا عقوبة عليك، حتى يقول هذا لا يرتب آثار الطهارة، وأنت الآن طاهر. ومن جملة آثار الطهارة جواز الدخول في الصلاة، من جملة آثار الطهارة جواز مس المصحف الشريف، وهكذا كل تلك الآثار المترتبة على الطهور كلها لا محالة تكون مترتبة هنا بالتنزيل، لأن هذا الأصل يعبدنا بأن ذاك الأمر الواقعي متحقق هنا ظاهرا، فيكون التنزيل ظاهريا والتوسع في الحكم أيضا توسع ظاهري، يعني واقعا لو ينكشف الخلاف، يعني في علم الله لو لم يكن هذا متطهرا لا توسعة في تلك الأحكام، فالتوسعة أيضا توسعة ظاهرية لا واقعية. هذا فائدة التنزيل بهذا المعنى الإثباتي الذي ذكرنا، أن يكون دليل الأصل ناظرا إلى الحكم الواقعي ويريد أن ينزل مورد الحكم الظاهري منزلة ذاك الحكم الواقعي المشكوك، ينزله منزلته تنزيلا ظاهريا، فيرتب الآثار الشرعية المترتبة على ذلك الحكم الواقعي من الحلية والطهارة أو أي حكم آخر من الأحكام، فتترتب تلك الآثار لا محالة. بينما لو لم يكن في لسان هذا الدليل مثل هذا التنزيل، لم يكن ناظرا إلى ذاك الحكم الواقعي الذي أخذ موضوعا لتلك الآثار، وإنما يريد فقط أن يرفع التنجيز والمنجزية للحكم المشكوك، لا يمكن حينئذ أن نستفيد منه التوسعة حتى الظاهرية والإسراء حتى الظاهري لتلك الآثار في المقام. طبعا مقتضى استفادة هذا التنزيل الظاهري يحتاج إلى عناية ونكتة في ذاك الدليل، في لسان دليل جعل الأصل العملي الذي يجعله تلك النكتة تجعله ناظرا إلى الحكم الواقعي المشكوك، وأنه يريد أن ينزل هذا منزلة ذاك، فيتعبد بأن ذاك موجود ولو ظاهرا، فآثارها مترتبة وسارية موسعة ولو ظاهرا. صاحب الكفاية تعدى ترقى أكثر من هذا، حاول أن يستفيد من دليل الاستصحاب في وجه قوي ومن أدلة كل شيء لك حلال وكل شيء لك طاهر، أن يستفيد التنزيل الواقعي لا التنزيل الظاهري، بأن قال أصلا هذا الدليل نستفيد منه أن كما أن هذا طاهر، نستفيد من دليل كل شيء لك طاهر أو كل شيء لك حلال أن دليل المانعية والشرطية للطهور أو ما يحل أكل لحمه موضوع ذاك الحكم إنما هو الأعم من الطاهر الواقعي والطاهر الظاهري، وهذا معناه أن الإسراء سوف يكون إسراء وتوسعة واقعية، والحكومة حكومة واقعية لا حكومة ظاهرية. قرأتم في بحث القطع الفرق بين الحكومة الظاهرية والحكومة الواقعية، هناك تقدمت إشارة إلى هذا الفرق. يقول نستفيد من نفس كل شيء لك طاهر أو كل شيء لك حلال، أن ذاك الموضوع في في شرطية الطهور في الصلاة، وفي مانع مثلا شرطية حلية اللباس في كونه من مأكول اللحم في الصلاة في لباس المصلي، نستفيد من دليل جعل الحلية لكل شيء أو الطهارة لكل شيء أن موضوعه مطلق الحلية الأعم من الحلية الواقعية والحلية الظاهرية، استفاد توسعة وإطلاقا في دليل الجعل الواقعي الثاني، وأن موضوعه ليس خصوص الحل الواقعي أو الطهور الواقعي، موضوعه المطلق ما يحكم بأنه طاهر، مطلق ما يحكم بأنه حلال. فإذا كان موضوعه مطلق ما يحكم بأنه طاهرا أو حلال ولو بملاك ظاهري، إذن فقد تحقق موضوعه حقيقة هنا، فيكون التوسعة توسعة حقيقية، ويكون هذا الحكومة حكومة حقيقية توسعة لدليل الحكم الواقعي، كما لو ورد دليل قال مقصودي من شرطية الطهور في الصلاة الأعام من الطهور الواقعي والطهور الظاهري، كيف هذا دليل عكس المخصص، المخصص يقيد والموسع يوسع لا يقيد، ويكون هذا كالمخصص من حيث أنه تغيير كشف عن أن موضوع ذلك الحكم حقيقة وواقعا هو الأعام من الطهور الواقعي والطهور الظاهري، من الحل الواقعي والحل الظاهري. هذا المفاد أيضا حاول أن يستفيده من نفس دليل الأصل، من نفس كل شيء لك حلال وكل شيء لك نظيف حتى تعرف أنه قذر، حاول أن يستفيد من هذا الشيء، وكذلك دليل الاستصحاب بحيث يستفيد منه جعل الطهارة الظاهرية عند الشك، ويستفيد منه في نفس الوقت التوسعة في موضوع شرطية الطهور أو في موضوع شرطية حلية اللباس، لباس المصلي كونه من حيوان حلال الأكل حلال اللحم، أن يستفيد التوسعة الواقعية من هذا الدليل. ومن هنا حكم بالإجزاء، قال هذا بعد انكشاف الخلاف ليس له، الإجزاء يكون على القاعدة. إذ متى ينكشف الخلاف؟ حينما يرتفع الشك ويظهر أن هذا كان نجسا، الذي يظهر بالانكشاف الخلاف أن الطهارة الواقعية لم تكن وأن الحلية الواقعية لم تكن، أما الحلية الظاهرية كانت، لأن الحلية الظاهرية موضوعها نفس الشك، والحكم الظاهري كان موجودا قبل انكشاف الخلاف وموجودا حقيقة، الواقع لم يكن، انكشف أنه لم يكن، أحد المصداقين لم يكن، المصداق الثاني كان، والمفروض أننا استفدنا من دليل القاعدة أن موضوع الشرطية إنما هو الأعام، جامع بين المصداقين، والجامع بتحقق أحد المصداقين متحقق، ومن هنا يكون الإجزاء على القاعدة هناك. بهذا حاول أن يثبت الإجزاء في مثل إساءة الطهارة وإساءة الحيل دون الأصول الأخرى، بل دون الإمارات أيضا، حتى الخبر الثقة لا يفيد في مقام الإجزاء إذا انكشف الخلاف، لا بد أن يعيد صلاته، البينة لو قامت على الطهارة لا بد أن يعيد صلاته، لكن إساءة الطهارة لو جرت حينئذ لا يجب عليه أن يعيد صلاته، إذ استفدنا هذه التوسعة، والتوسعة إذا كانت واقعية فالإجزاء على القاعدة. نعم لو كانت التوسعة ظاهرية لا واقعية حينئذ الإجزاء يحتاج إلى دليل، إذ يظهر بعد ذلك أن الحكم الواقعي لم يمتثل وأن الشرطية واقعا لم تكن موجودة والمانعية كانت واقعا موجودة، فيحتاج إلى دليل. ومن هنا أيضا هناك أشكلوا على المحقق الخراساني بأن استفادة هذا المعنى التوسعة الواقعية من أدلة قاعدة الحل والطهارة عناية فائقة، بل استشكل بعض المحققين بأن هذا محال، يستحيل أن نستطيع أن نستفيد من دليل القاعدة قاعدة الحل وقاعدة الطهارة التوسعة الواقعية والحكومة الواقعية بأن يكون موضوع دليل الشرطية الأعم الطاهر الأعم من الواقعي والظاهري، هذا مستحيل لأن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي، فكيف يمكن مثلا أن نستفيد هنا من دليل الحكم الظاهري الحكم توسعة في الحكم الواقعي ببيانات مذكورة هناك في محله لا ندخل فيه. على كل حال المقصود هنا بيان الفارق الإثباتي الأول، أن الأصل التنزيلي هو الأصل الذي ينزل الشيء منزلة الحكم الواقعي ظاهرا وتعبدا على الأقل، إذا كان هكذا حينئذ الآثار الشرعية المترتبة على ذلك الحكم الواقعي تترتب، بخلاف الأصل الذي لا ينظر إلى هذا التنزيل، ليس في مفاد دليله ولسان دليله هذا التنزيل، وإنما فقط يثبت الرخصة، يثبت ينفي التبعة، ينفي العقوبة، يثبت التأمين. هذا حينئذ لا يمكن أن يرتب الآثار الشرعية المترتبة على ذلك الحكم الواقعي المشكوك، لا يمكن أن يرتب تلك الآثار. هذا فرق مهم يترتب بين النحوين من الأصول العملية. وهذه الخصوصية خصوصية التنزيل، قلنا أنها خصوصية زائدة بحاجة إلى ما يدل عليه في لسان دليل الأصل العملي لكي يكون تنزيليا. في الاستصحاب هذه الخصوصية موجودة، في قاعدة الطهارة وفي قاعدة الحل ادعيت أن هذه الخصوصية موجودة، خصوصية التنزيل. فإذا تمت تلك العناية يثبت لا محالة التنزيل، على الأقل التنزيل الظاهري والحكومة الظاهرية. ومن هنا جاء مصطلح الحكومة الظاهرية عند المرزاء، أن هذه مثل هذه الأصول تنزل هذا الشيء منزلة الواقع، وتتعبد بأن ذاك الحكم الواقعي موجود، فآثاره أيضا، التنزيل معناه إسراء الآثار، آثاره أيضا مترتبة، لكن ظاهرا لا واقعا، بحيث لو انكشف الخلاف ينكشف أنه لم يكن الموضوع موجودا ولم تكن تلك الآثار مترتبة. إسراء الآثار إسراء ظاهريا ما دام الشك، أما بانكشاف الخلاف ينكشف أن تلك الآثار أيضا لم تكن موجودة، بخلاف الحكومة الواقعية. الحكومة الواقعية يجعل الآثار واقعا موجودة، انكشاف الخلاف بعد غير معقول فيها. هذا الفرق الأول الإثباتي. لا تقف ليس مالك ليس احتياطا، أخوك دينك فاحتط لدينك مثلا، وذاك في مربوط بمقام الفتوى والإفتاء لا في مقام العمل. ذاك من أدلة التشريع مثلا، حرمة التشريع الذي هو حكم واقعي ليس حكما ظاهريا. لا تقف ما ليس لك به علم، دليل الحرمة الواقعية لإسناد ما لا يعلم أنه من الدين بالدين، لأنه تشريع، والتشريع حرام بحرمة واقعية بنهي واقعي. لماذا؟ لا يقول ما ليس لك به علم ليس موجودا، لو كان لسانه أدري، لو كان هذا الدليل يقول ما ليس لك به علم ليس موجودا، قد يقال هذا تنزيلي، لكن لا يقول هكذا، يقول أنت لا تسنده، لا تتبعه، لا تسنده، لا أنه يقول أنه ليس موجودا، لو كان بلسان ليس موجودا. نعم، ليش يقول أنك على يقين كنت على معنى النقض؟ هذا معنى النقض، أن اليقين باقي غير منتقض، وأن الطهور أنت على طهور. هذا بحث إثباتي اتركوه في أدلة كل أصل أصل. هنا المقصود بيان الفرق الثبوتي في نفسه، الفرق الإثباتي في نفسه بين بين الأصول التنزيلية والأصول غير التنزيلية. أما أي أصل دليله يناسب هذا وأي أصل دليله لا يناسب هذا، أيضا بحث صغروي خارج عن هذه المسألة. هذا يأتي في دليل الاستصحاب هناك، حينما نتعرض الاستصحاب وترتيب آثار المستصحب الشرعية، لو كانت آثار شرعية على المستصحب لماذا تترتب في بحث الأصل المثبت، هناك نبين النكتة على أن هذا الاستصحاب أصل تنزيلي، أي ظاهر أدلته ولسان دليله إنما هو تنزيل مستصحب منزلة الواقع، المشكوك منزلة المتيقن، وترتيب آثار هذا المتيقن النكتة هناك تبين إن شاء الله في دليل الاستصحاب. وعلى كل حال الفرق الإثباتي الأول هذا الفرق. الفرق الإثباتي الثاني ما ذكره، خلونا نكمل هذه المقدمات، خلوا الإشكالات بعد البحث، وإلا نبقى في هذه المقدمات إلى ما أدري إلى الصبح. الفرق الإثباتي الثاني ما ذكره المرزا قدس سره. المرزا ذكر فرقا بحسب الحقيقة، فرق ثبوتي مربوط، ليس مربوطا بعالم الدلالة، مربوط بعالم الاعتبار، والاعتبار ثبوت دقة بالدقة ليس إثبات. المقصود الإثبات عالم الدلالة، الاعتبار منكشف بالدلالة لا أنه كاشف. لكن بالنسبة لمبادئ الحكم التي هي روح الحكم، قلنا فيما سبق أن هذه أيضا يمكن تسميته بالإثبات الأول، أو قول الصياغة، عالم الصياغة، عالم التقنين. هنا أيضا المزو هكذا فصل بين الأصل التنزيلي والأصل غير التنزيلي بأن الأصل التنزيلي يكون منزلا منزلة العلم، الشك يكون في مورد الأصل التنزيلي منزلا منزلة العلم في الكاشفية أو في الجري العملي على الأقل. فكأنه يقول علمك باق، أنت عالم لست شاكا، شكك ليس بشك، لست شاكا، هكذا المتيقن باق لا تنقض اليقين، يعني اليقين غير منتقض، وغير منتقض يعني موجود، يعني موجود وباق. يقول الأصل التنزيلي هو الأصل الذي يكون المجعول فيه الأمر الاعتباري، المجعول فيه إنما هو التعبد ببقاء اليقين ولو بلحاظ الجري العملي، بخلاف الأصل غير التنزيلي رفع ما لا يعلمون، لا يقول أنك عالم، لم يقل إذا شككت فأنت عالم بالحلية، لم يقل هكذا، لا ينزل الشيء منزلة العيل. وكذلك إصالة الحل، إصالة الحل لا يقول إذا شككت في حلية شيء وحرمته فأنت عالم بالحرمة، يقول فهو لك حلال أنا أجعل لك الحلية، وهذا معنى آخر حينئذ للتفرقة بين التنزيل بين التنزيلية في الأصول وغير التنزيلية، وعن المعنى الذي تقدم في الفرق الإثباتي الأول. ومن هنا طبقا لهذا التمييز، لهذا الميزان الإثباتي، يكون إصالة الحل وقاعدة الطهارة من الأصول غير التنزيلية كالبراءة، إذ لم يجعل فيها العلمية أن هذا عالم بالحلية الواقعية أو عالم بالطهارة الواقعية، ومن هنا أصلا غير محرز غير تنزيلي، بخلاف الاستصحاب. الاستصحاب فيه كلتا النكتتين، هم نكتة التنزيلية الإثباتية المتقدمة وهم هذه النكتة التنزيلية، إذ يمكن أن يدعى في دليل الاستصحاب أنه فيه تعبد ببقاء اليقين، لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض يعني غير منقوض غير منتقض، فكأنك على يقين، فالتعبد باليقين هناك مثلا ببقاء اليقين والذي هو العلم موجود. هذه تفرقة أخرى إثباتية أيضا، إنما نسميها إثباتية لأنها ترجع إلى عالم الصياغة، وإلا بالدقة هي ثبوتية بالمعنى المرزائي، بالمعنى المنسجم مع تصورات المرزا لعالم الثبوت الذي هو يجعل عالم الاعتبار هو حقيقة الحكم مثلا وروح الحكم. حينئذ هذه التفرقة، هذه النكتة أيضا يترتب عليه بعض الآثار. هنا يشار إلى أثرين في الواقع. الأثر الأول أنه لازم هذا أن يكون الأصل التنزيلي حاكما على الأصل غير التنزيلي، إذ المجعول في الأصل التنزيلي إنما هو العلمية بخلاف الأصل غير التنزيلي. فحينئذ إذا اجتمع في مورد مثلا موضوع واستصحاب النجاسة مع قاعدة الطهارة، لولا الاستصحاب كنا نجري قاعدة الطهارة، الاستصحاب يتقدم على قاعدة الطهارة بالحكومة، لأن الاستصحاب يجعلنا عالمين بالنجاسة، فمع العلم بالنجاسة لا شك في بقاء النجاسة وعدم بقائها لكي تجري قاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة موضوعها الشك، والشك يرتفع تعبدا بالاستصحاب الذي جعل علما ويقينا ببقاء النجاسة بناء على قبول مسالك المرزا من أن جعل العلمية والطريقية يوجب هذه الحكومة. هذا أثر يترتب رتبه المرزا. أثر آخر حينئذ يترتب على هذا أنه لازم ذلك أن الاستصحاب سوف يكون، يعني الأصل التنزيلي سوف يكون معارضا مع أدلة الإمارات، لا محكوما لأدلة الإمارات، إذ المجعول فيهما معا سوف يكون الطريقية والكاشفية والعلمية. إذا كان في مورد خبر يقول بطهارة شيئين، والحالة السابقة نجاسة هذا الشيء، هنا الماء المتغير مثلا بعد زوال تغيره دلت رواية على طهارته بزوال التغير، استصحاب بقاء النجاسة مثلا يثبت نجاسته بعد زوال التغير، هنا يلزم أن يتعارض الدليلان، دليل الاستصحاب ودليل الإمارة، باعتبار أن كل منهما يجعل العلم بمؤداه، الخبر دليل حجية الخبر يقول أنت عالم بمؤدى الخبر وهو الطهارة، دليل الاستصحاب يقول أنت عالم ببقاء الحالة السابقة أي عالم بالنجاسة، وليس أحدهما يكون حينئذ مقدما على الآخر. تعالى لا هذا يحكم على ذاك ولا يحكم ذاك يحكم، أو قول كل منهما يحكم على الآخر يرفع موضوع الآخر، وحينئذ التوارد يكون التحاكم من الجانبين، وهذا أيضا يوجب التعارض والتنافي بينهما، إذ لا يعقل التوارد والتحاكم من الجانبين ببيان يأتي في بحث التعارض فيتعارضان ويتساقطان. من هنا المرزا من أجل أن يعالج هذا الأثر وهذه الثمرة حاول أن يفكك، يقول الإمارة تتقدم على الأصول لأن المجعول في الإمارات العلمية والطريقية بلحاظ الكاشفية، والمجعول في الأصل التنزيلي العلمية والطريقية بلحاظ الجري العملي، وما هو موضوع الحكم الظاهري عدم العلم بما هو كاشف، لا عدم العلم بما هو جري عملي، عدم العلم بما هو الشك موضوع، عدم العلم بمعنى عدم الكاشف، فما يكون نازلا منزلة العلم في الكاشفية يرفع موضوع الأصل، بخلاف ما يكون نازلا منزلة العلم في الجري العملي لا في الكاشفية. وبهذا دليل الاستصحاب دليل الإمارة، حيث أنه يجعل الإمارة علما في الكاشفية فيرفع الشك، يرفع عدم الكاشف إلى الكاشف. لكن دليل الاستصحاب حيث لا يجعل الاستصحاب علما في الكاشفية، يجعله علما في الجري العملي، فعدم الكاشف المأخوذ في دليل في موضوع الإمارة لا يزال باقي لا يرتفع. إذن فدليل الاستصحاب لا يرفع موضوع حجة الإمارة لأن موضوعه الشك بمعنى عدم الكاشف، لكن دليل الإمارة يرفع موضوع الاستصحاب لأن موضوعه الشك بمعنى عدم الكاشف، والإمارة كاشف تعبدا فيرتفع موضوع. هذا البيان إن قبلناه حينئذ يبطل الأمر الأول أيضا، حينئذ الأصل التنزيلي كما سوف لا يكون حاكما ورافعا لموضوع الإمارة لا يكون رافعا لموضوع الأصل العملي غير التنزيلي أيضا، كإصالة الحل وإصالة الطهارة، لأن موضوع إصالة الحل والطهارة أيضا الشك، والشك ظاهر في عدم الكاشف، والاستصحاب لا يجعله علما وكاشفا، يجعله جريا عمليا فقط. فلماذا يحكم حينئذ بتقدم الاستصحاب على الأصول غير المحفوظة؟ الجمع بين هذا الوجه وبين الوجه الثمرة الأولى لا يمكن، هذه الثمرة الجمع بين الثمرتين حين الأمرين معا غير ممكن بحسب الحقيقة. يعني هذه النكتة إذا قبلناها لعدم حكومة الاستصحاب على دليل الإمارة بخلاف العكس، إن قبلنا هذه النكتة حين الثمرة الأولى تبطل، وإن لم نقبل هذه النكتة التعارض بين دليل الإمارة ودليل الاستصحاب والأصل المحرز يبقى على حاله. ومن هنا مدرسة المحقق النائيني وبعض تلامذته حاول أن يعالج الموقف بشكل آخر بجواب آخر لا بهذا الجواب، وأفاد في مقام الحل بيانا ومطلبا آخر. يبدو الوقت انتهى، يأتي إن شاء الله.